وجنته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فبقي معنا سؤالان من الحلقة الماضية نتولى الإجابة عنهما بأمر الله عز وجل، ونوالي تلقي اتصالات الإخوة الكرام المشاهدين وذلك فيما يلي تباعا بأمر الله عز وجل. السؤال الأول، كانت أخت كريمة تسأل عن حكم الحقن في نهار رمضان، والسائلة كانت تقول أن جارة لها مرضت وذهبت إلى المستشفى فأعطوا لها حقن في نهار رمضان ووضع لها الأكسجين وأخذت فنتولين منفس للشعب الهوائية، فوعدنا بأن نتحدث عن حكم الحقن وذلك لضيق الوقت آنذاك. بالنسبة للحقن فكان في كتب الأقدمين من علماء سلفنا رضي الله عنهم أجمعين ورحمة الله عليهم جميعا، إذا ذكرت كلمة الحقن هذه فإن المقصود بها كان الحقن الشرجية. أما مسألة الحقن التي تعطى على سبيل التداوي والمعروفة في أيامنا هذه سواء في الوريد أو في العضل، فهذه من الأمور التي عرفت في العصر الحديث، فهي من النوازل الجديدة. وعلى ذلك إذا ما قرأنا في كتاب المجموع للإمام النووي ذكر الحقن، أو في فتاوى ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر الحقن، فالمقصود بذلك هو الحقن الشرجية. وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن الحقن الشرجية مفطرة، وعلى ذلك فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر، لأن كثيرا ينقل عن كتب الأقدمين بغير روية، فممكن أن يقول أن الحقن مفطرة وينتهي إلى هذا الحكم استنادا إلى ما قرأ مثلا في المجموع، على الرغم أن النووي عليه رحمة الله كان يتحدث عن مسألة أخرى وهي مسألة الحقن الشرجية، والتي انتهى الفقهاء المعاصرون الآن إلى أنها لا تؤدي إلى الفطر، ومنهم من فصل في المسألة. بالنسبة للحقن التي تعطى في الوريد أو تعطى في العضل، فهذه الحقن كان من أوائل من بحثها في زمننا المعاصر كان فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله. والشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته، كان مفتيا للديار المصرية آنذاك، وكان ذلك في أوائل القرن العشرين. والشيخ محمد بخيت المطيعي ربما، وهذا أقول يعني لا يجمل بنا، ربما أن كثير من الناس يعني يطرق هذا الاسم مسامعه لأول مرة، كان مفتيا للديار المصرية ثم شيخا للأزهر بعد ذلك. الشيخ محمد بخيت المطيعي كان له رسالة ماتعة في أحكام السكرتاه، وأحكام السكرتاه يقصد بها التأمين التجاري، طبعت في مصر على ما أذكر في مكتبة السعادة كان حوالي سنة 1905، تناول فيها التأمين التجاري وبين حرمته وتحدث فيها عن مختلف أنواعه، تأمين على الحياة، تأمين ضد السرقة إلى غير ذلك، من أوائل الرسائل التي كتبت في هذا الموضوع والذي كان من النوازل آنذاك. الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله مفتي مصر الأسبق وشيخ الأزهر فيما بعد، تحدث في بحث ماتع له عن الحقن وبين منتهيا إلى أنها لا تؤدي إلى الفطر، سواء في ذلك الحقن التي تعطى في الوريد أو التي تعطى في العضل، واستثنى من ذلك الحقن المغذية وهي حقن الكلوكوز. ولذلك فإن الناس عيال عليه في زمننا هذا في هذه الفتوى، وإن كان كثير من أهل العلم ينقل الفتوى دون أن ينسبها إليه عليه رحمة الله. فعلى ذلك واستهداء بما قلنا، وهذا ما أخذت به دار الإفتاء بعد ذلك مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وكلهم قد اعتمد اعتمادا كبيرا على البحث الذي قام به فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه رحمة الله، مفتي مصر الأسبق وشيخ الأزهر بعد ذلك عليه رحمة الله. ومن ثم فإن الحقن العلاجية، وبعض المعاصرين قسم الحقن إلى حقن علاجية وحقن تشخيصية وحقن مغذية، نقول معظمهم يقول أن هذه الحقن كلها لا تؤدي إلى الفطر، والأدق أن يميز بين حقن الجلوكوز وبين غيرها. بالنسبة للحقن التي في العضل أو في الوريد، الحقن العلاجية لا تؤدي إلى الفطر خلافا لحقن الجلوكوز. بالنسبة للأمر الثاني، وهو وضع الأكسجين لهذه المريضة، كانت تشكو من ربو كما ورد السؤال، نسأل الله لنا ولها ولكل مريض مسلم العفو والشفاء والعافية. فالأكسجين لا يؤدي إلى فطر المريض، وذهب إلى ذلك علماء المسلمين الذين اجتمعوا في منظمة المؤتمر الإسلامي ممثلة في المجمع الفقهي الذي انعقده بجدة، يناقش مسائل المفطرات، وانتهى لأن الأكسجين لا يؤدي إلى الفطر، فهو غاز ويدخل إلى جوف الإنسان والإنسان يستنشقه من الهواء كما تعلمون. أما بالنسبة لمسألة الفنتلين أو المنفس الذي استنشقته هذه المرأة، ده أنبوب بيوضع يدخل من الفم إلى الرئتين، يعني بيدخل من فم الإنسان ينتقل إلى الرئتين وعلى سبيل العلاج. فالمجمع الفقهي على ما أذكر انتهى إلى أن ذلك لا يؤدي إلى الفطر، ومن قال بذلك استند إلى أمرين. الأمر الأول أنه عبارة عن غاز مضغوط، غاز مضغوط زي أنبوبة البوتاجاز. أنبوبة البوتاجاز ترجها تجد أن الغاز في صورة سائلة وتسمع صوته بنفسك، ولكن إذا ما خرج إلى الهواء الطبيعي وجدت أنه غاز ليس له جرم كالماء مثلا أو بخار الماء حتى. فلذلك قالوا أنه عبارة عن غاز وغاز مضغوط، وقالوا أيضا أنه يدخل إلى الرئتين وليس إلى المعدة، ومن ثم قالوا أنه لا يفطر. عفوا، نتلقى سؤال إن شاء الله ثم نتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
إذا صح دكتور.
تفضل يا أخي الحبيب.
لو سمحت أنا كنت سألتك سؤال كده من جمعة شهرية، إذا بعد أنا أسجل عليك.
تفضل.
بس السؤال يعني حصل لي فيه يعني جديد، اللي هو السؤال أنا من أبريل وأنت قلت له النص وأنا فعلا عرضت عليه.
لا أنا معلش، بعد إذنك ذكرني مرة أخرى بالسؤال بعد إذن حضرتك واتفضل.
خدت مال من أبي من أبويا.
أيوة نعم.
من وراه ها؟
نعم.
والمال ده ربح.
نعم
ربح، بس في ما وبعدين أنا مؤسس كلام حبيت أعرض عليه، قلت اتصلت بيه قلت له اديله النص. ليه النص؟
نعم. نعم.
قلت له خد النص انا، يعني عرضت عليه عرض. قال لي انا مسامح، هو كان واخد الاصل قبل كده، يعني قبل كده كنت اديله الاصل يعني. فحبيت برضه ابرئ ذمتي ثاني، ها؟
نعم.
حبيت اعيد عليه المشوار ثاني عشان الذمه تبرئ، قلت عرضت عليها ثاني من ضمن، بس الفلوس ما كانش جاهز، يعني من ضمن كان في حته ارض كتبت له عقدها، ها؟
نعم.
وقلت له باقي الفلوس يعني مده لفتره كده ثاني، قال لي انا مش عاوز.
نعم.
انا مسامح على ذلك. فأنا معايا زوجة توفت، فمعايا منها أربع أولاد، يعني ثلاث بنات وولد.
نعم.
فقال لي أنا سبت الفلوس ومتزوج تاني، يعني من زوجة تاني معايا منها ابن واحد. قال لي سبت الفلوس دي للأولاد. ده إيه كده الحكم كده دكتور؟
ترك الربح ولا أصل المال؟
لا الأصل المال خد اللي هو 7000،
يعني الربح سابه للولاد.
لا الربح اللي هو نص الفلوس 80,000.
نعم.
يعني هو الربح السبع اخذت منه من فترة، يعني انا حبيت اداله يمكن من سنه كده. فانا بتكلم فمحنه في الربح.
طيب يعني حضرتك انت عايز تقول ان ال 7000 عملوا 40,000 في نص 80,000 في سنه؟
لا ده الكلام ده انا واخد الفلوس دي لها 8 سنين.
طب ما يا عم تعالى خد فلوس انا.
ماشي يا دكتور.
ده يبقى حاجه جميله يا اخي.
تجارة الحمد لله يعني.
ربنا يزيدك من فضله ويسع علينا وليك يا رب.
لا بالنسبه للاولاد
ما خلاص، يبقى دي هبه من والدك ليهم.
يعني كده فلوس اعزلها لهم وحديهم.
اعزلها واديها لهم بامر الله.
حد الثاني اللي هو من الجديده؟ لا
اما خلاص ما فيش مشكله، طالما قال لك دول انا متنازل عنهم لاولادك يبقى دي هيبقى
هو المحلات. هو في الاول سامحني انا 3 مرات، يعني 3 مرات اعرض عليه عرض، قال لي انا مسامح.
ما خلاص، ما انت حضرتك لو كنت اكتفيت بكده خلاص كانت الفلوس بقت فلوسك، انت رجعت له تاني يعني جددت له الامر وجزاك الله خيرا وجزاه الله خيرا على ذلك. فحضرتك الفلوس دي تجنبها وتعزلها وتديها لاولادك.
غير الولد اللي هو من جديده. يعني الاولاد اللي هم والدتهم متوفيه، اللي هم
والدتهم متوفاه، نعم تدي لهم الفلوس دي بامر الله.
ماشي يا دكتور، جزاك الله خير.
الله يحفظك وربنا يجازيك كل خير يا رب.
وانا لو سمحت يعني
نعم
العرض عرضت عليها، فهذا ده ينفع برضه انا عليها؟
لا خلاص،
ولا لازم اجمع له المبلغ كامل؟
لا، ما انت دلوقتي خلاص عرفت ان المبلغ ده يبقى لاولادك، لو حتى جئت باعا يعني مبلغ في مبلغ جمعهم وودهم لاولادك ان شاء الله.
يقدم لاولاد عادي يعني.
بامر الله ربنا يبارك فيك.
معلش انا حي كده يا دكتور، بالنسبه لابويا
ان شاء الله ما عليكش حاجه بامر الله، وده دليل صدق النيه في التوبه.
والاخوات واللي تحدي على ما في الظلم كده
اللي جاي ان شاء الله ربنا يجنبنا وقت الظلم والحرام.
تلك قاعده كل حاجه يعني ما عملش حاجه فيها.
جزاك الله خيرا.
بس انا حبيت ابرق على الربح ده بس.
ربنا يا اخي يتوب علينا وعليك ويعفو عنا وعنك يا رب.
يعني كده معلش.
لا ان شاء الله ما فيش حاجه بامر الله.
كده الفلوس اعزلها لهم، يعتبر ديان عندي.
نعم بامر الله.
ديان عندي يعني من ما ربنا يفك علي الدهر، ما انا حاليا دخلت مش موجود الفلوس
معي. معلش ربنا يوسع لنا ولك ان شاء الله. ماشي ماشي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
الو.
يا سلام عليكم ورحمه الله.
الو.
اتفضلي حضرتك.
ايوه.
اتفضلي حضرتك، سامعك اتفضلي. سامع حضرتك اتفضلي.
الو. الو انا من الجنة. انا. الو.
ايوه حضرتك. طيب اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضل.
مع خالد من طنطا حضرتك.
اتفضل حضرتك.
بص حضرتك ليا سؤالين.
اتفضل.
اول حاجه ان شاء الله احنا كنا مصرين في البورصه.
ايوه.
وعايزين نعرف بص حلال ولا حرام، وطبعا حوالي خاسرين حوالي 80% من راس مالنا. تنصحنا بايه، نطلع دلوقتي ولا نستنى غير راس المال لما يتجمع؟
طيب بالنسبه لحضرتك يعني معلش سؤال يعني نقطه لو حضرتك تاذن يعني.
اتفضل.
يا ريت بعد اذن حضرتك قبل ما نعمل الحاجه نسال. يعني انت عايز بتسال عن البورصه بعد ما اشتغلت.
انا سالت سؤال اول افتوني فيها انها حلال.
طيب حاضر. عموما بالنسبه لحضرتك قبل ما نقفل بس عشان ابقى، انت حضرتك شاري في البورصه اسهم ولا سندات؟
لا اسهم.
اسهم، شركات ايه؟
كذا حاجه.
شركات ايه؟
كابلات، مسكبات كهربائيه، اسجاد ارضي، اسمنت، كذا حاجه مختلفه يعني.
يعني الانشطه كلها حلال، ما فيش فيها انشطه محرمه؟
لا لا خالص.
طيب الحمد لله. طيب حضرتك لو في البورصه هتشتغل في سندات، السندات ديت عباره عن ربا مركب لا يجوز التعامل فيها لا بيعا ولا شراء.
كويس.
لو حضرتك هتشتغل في اسهم شركات، انظر الى نشاط الشركه. ان كان نشاط الشركه حلال يبقى حضرتك النهارده ان شاء الله شراءك للاسهم حلال. الشركة بتتعامل في شيء محرم لا يجوز ابدا ان انت يبقى لك حصه في راس المال، تمام؟
احنا بنتحرى وبنبعد عنها خالص.
طيب والله في بعض اهل العلم الافاضل حاطين ضوابط وشروط ومقاييس ومعايير للتعامل مع الشركات، تمام؟ حاطين فيها انها ما تتعاملش مع البنوك بالربا. وفي ناس بيقول لك ان الربا ما وصلش 25%. فقل ان تسلم شركه من هذه الضوابط، لكن السهم عباره عن حصه في راس مال الشركه. واضح؟
كويس.
يعني انت شريك في قلب الشركه، فعلى هذا الكلام ان ده الشركه حلال مش حرام طالما نشاط الشركه حلال، تمام؟ بالنسبه للي بيحصل في البورصه ده، امور المضاربات هي اللي بتؤدي لتدهور اسعار السهم لهذه الدرجه.
كويس.
يعني حضرتك المفروض ان في اداء اقتصادي لكل شركه على اساسه بيتم تقييم السهم، لكن الكلام ده بيتم كل سنه، في كل سنة بيتم هذا التقييم. اللي بيحصل للأسف الشديد ان احنا نروح نشتري أسهم والأسهم ترتفع وتنخفض طبعا تبعا للطلب والعرض وليس للتقييم الحقيقي، تمام؟ لسعر لأداء الشركة الاقتصادي. فبالتالي دي كلها مضاربات هي اللي بتخلي الأسعار تنخفض وهي اللي بتخلي الأسعار ترتفع، تمام؟
كويس.
يعني دي ملهاش دعوة بالأداء بتاع الشركة، فممكن يكون الشركة أداءها كويس، تمام يا حضرتك؟ تكون المضاربات هي اللي نزلت السهم. ممكن شركه ما لهاش اصلا اي اداء ويكون السهم بتاعها مرتفع تبع للمضاربات اللي بتتم عليها.
كويس.
فلذلك احنا بنقول احنا لا نحسن العمل في البورصات. البورصات مش مقصود بها مضاربه، اذا كانت للمضاربه لا يجوز التعامل فيها ابدا، يعني تشتري السهم النهارده عشان تبيعه بعد اسبوع اول ما السعر يرتفع. كان في مستشار بلجيكي، الكلام ده كان يمكن في العشرينيات والثلاثينيات من اوائل القرن العشرين، كان يقول ان مصر عباره عن دار فسيحه للقمار، البورصه في مصر عباره عن دار فسيحه للقمار، لان كان كل الناس بتتعامل كده، تشتري السهم واول ما يرتفع 2 3 جنيه 5 جنيه 10 جنيه يروح بيع السهم ويروح رايح يشتري غيره. هذه مقامره وليست مشاركه في شركه. الاسهم المطروحه ديت عباره عن حصه في راس مال شركه وليس بقصد المقامره. عفوا، اتصال اخر.
الو،
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام،
اتفضلي حضرتك.
انا سمحت بشك في صلاتي وبشك في الوضوء بتاعي. بحس ان القران اللي بقراه مش مقبول.
نعم،
مش عارفة اعمل ايه.
ما تلتفتيش للكلام ده كله، دي وسوسة واحنا تكلمنا عن ذلك قبل هذا. حاضر، ونتولى الاجابة ان شاء الله. حاضر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ، هو حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ان الله يغار، او في حديث بالمعنى ده؟
نعم، انا اولا اللي بعد اذن حضرتك الاحاديث دايما بقول يا اخوانا اتصل على فضيله الشيخ مجدي عرفات، اتصل على فضيله الشيخ مصطفى العدوي يجاوب حضرتك في الاحاديث. تمام.
طب يعني ولو الحديث ده حضرتك لديك معلومه خير وبركه، يبقى رزق من عند ربنا.
طيب، هو الحديث يا اخي حديث صحيح، ومن غيره الله عز وجل انه حرم الفواحش،
انه
حرم الفواحش، والمولى يغار ان يزني عبده او امته. تمام. فحضرتك بس عايزين الله يكرمك الاهل.
لا ان شاء الله. انا اشكر بس في كان في تدخل صغير بالنسبه لموضوع البورصه، ممكن اقوله؟
اتفضل
حضرتك. هي نصيحه صغيره، وحضرتك بتتكلم بارك الله فيك من الناحيه الدينيه اللي هي معروضه على حضرتك والناحيه اللي بيقوموا بيها.
نعم.
لكن اللي بيتم في البورصه بالنسبه الله اعلم الاخ بيعمله او لا، للاسف الشديد التداول بيتم على الاسهم خارج النظام بتاع الشركه خالص، فبيقعدوا يرفعوا سعرها بينهم وبين بعضيهم.
لما انا بقول لحضرتك مضاربات، في ناس بتيجي تشتري السهم تبع ناس تاني. عشان انا عندي 10,000 سهم.
ايوه،
انزل واحد يشتري 2000 3 4 من هناك ويجي يعمل طلب وغيره يعمل طلب لحد
لا ده خارج الطلبات حضرتك. خارج الطلبات الاصليه. يعني مثلا بيبقى سهم شركه لسه نازل جديد، لسه ما نزلش في السوق حتى. وقبل ما بيستلموه بيكونوا وصلوه مثلا من 15 جنيه ل 30 جنيه وهو لسه ما نزلش في الشركه اصلا.
من ايد لايد، من ايد لايد.
فهل ده يجوز؟
ما هو انت النهارده والله التعامل كله المشرع بتاعنا او المقنن بتاعنا حاطط له نظام. ان انت لما بتنزل سوق المال وتاخد ترخيص وتطرح الاسهم للتداول العام لابد الاكتتاب ده يكون من خلال البنوك، فاي تعامل تاني غير مشروع.
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب. النقطه اللي بتقولها بالنسبه للبورصه، في فارق بين المشاركه المشروعه وبين المقامره الممنوعه. المشاركه المشروعه ان انا داخل شريك في اسهم في شركه. شريك يعني ايه؟ يعني ليا حصه في راس مال الشركه. ينفع ان انا ابقى شريك لمده اسبوع؟ ان السهم ارتفع، طب السهم ارتفع انا فلوسي عملت ايه في الشركه؟ المال اللي انا بربحه ده كان مقابل ايه؟ لكن للاسف الشديد اللي بيحصل ان انا اول ما الاقي السهم ارتفع اروح رايح بايع الاسهم اللي معايا وما سالتش نفسي الفلوس بتاعتي عملت ايه؟ نفعت في ايه؟ مش المشاركه يعني كده انك بتدخل براس المال بتاعك تخاطر في شركه عرضه للربح وعرضه للخساره. هي دي الشركه. لكن لمده اسبوع واحد، لمده خمس ايام، لمده 10 ايام، لمده شهر، من غير ما اعرف الشركه عملت نشاط ايه، من غير ما اعرف انا الفلوس بتاعتي دي جابت ايه، ليس هذا هو المقصود من المشاركه بالاسهم في الشركات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اتفضل يا اخي الكريم.
والله حضرتك انا ليا صديق في الشغل، عنده بيت، كان عندهم بيت قديم، فتعاون هو واخوه وهدوا البيت واشتركوا ويا والدهم وبنوا اول دور. فطبعا
طب
هو
انا بس بعد اذن حضرتك يا ريت ان اللي يسال لنفسه.
معلش حضرتك، ما هو اساسا ما هو يعني زميلي في الشغل ومش ما عندوش تليفون يعني.
طب اتفضل.
انا اسف، معلش، فانا هو مبلغني ان انا بردك اتصل له يعني.
طب اتفضل.
فحضرتك هم عايزين يبنوا الدور الثاني والدور الثالث، دور ليه ودور لاخوه. فالمفروض ان هم بيطالبوا الوالد ان هو كل واحد يبني دور يكتبه باسمه، فهل هو كده خايف حق اخواته البنات؟
حضرتك النهارده سطح البيت دوت لو انت رحت لواحد بتشتريه منه ولا لا؟ بتشتريه منه. طب هو ازاي يبني فقط على السطح وياخد الشقه لنفسه؟ لا، الشقه ديت حاجه ابن اتنين، ودايما انا اقول هذا الكلام واكرره. اما ان هو يشتري السطح ويدي لوالده الفلوس زيه زي اي واحد اجنبي يجي يشتري السطح. تمام. ويبقى الشقه بتاعته.
ايوه.
واما ان هو يبني الشقه وتبقى مقدم ايجار للشقه. احسب المقدم دفع بنات ب 20 ب 30 زي ما يكون، واحسب ايجار الشقه وتدفع ايجار زيك زي غيرك. تمام؟
ماشي يا شيخ.
ده اللي يمشي.
طيب هو الشيخ كان البيت قديم وهو اللي بناه بفلوسه الخاص هو واخوه دوت واخواته متجوزين طبعا ما حدش.
احسب الارض، احسب قيمه للارض وطلع لها قيمه، واحسب قيمه للمباني.
المباني اللي هو
بناها.
اللي هو بناها.
تمام؟
اه.
الارض دي هو بنى على الهوا ولا بنى على ارض؟
لا بنى على ارض.
بنى على ارض، والارض دي ملك لوالده؟
ايوه.
يبقى الارض تتمن، يدفع تمنها لوالده.
ايوه.
ماشي؟
ايوه.
او النهارده لو الوالد توفى عليه رحمه الله يبقى معروف ان الارض ديت ميراث للكل.
ماشي يا شيخ.
ما شاء الله يحفظك.
الله يفتح عليك يا شيخ.
الله يكرمك ويحفظك يا رب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبالمناسبه الامر العجيب اللي بالنسبه للاسهم، فبداية ظهور الشركات المساهمة، وده أمر يعني أرجو أن احنا ننتبه إليه، كان في تمويل الحروب الصليبية الأوروبية ضد ديار المسلمين وضد البلدان الأخرى. لما ظهر في أوروبا الحروب التوسعية الاستعمارية، كانت هذه الحروب تحتاج إلى نفقات كثيرة، وكان الملوك يلجأون إلى التجار ليساهموا في تمويل هذه الحروب الاستعمارية. وبعد عودة الجيوش كانوا يتقاسمون الأرباح مع التجار، ولذلك نشأت شركة الهند الشرقية وشركة الهند الغربية اللي كانت بتتولى تمويل غزو هذه المستعمرات والاستيلاء على خيرات هذه البلدان. ولكن ظهرت مشكلة، ان بعض التجار اللي قاموا بالتمويل وجد مشكلة، احتاج إلى مال أو مر بعقبة مالية ولا يستطيع مرة أخرى أن يحصل على رأس ماله، فيأتي ببديل مكانه لكي يساهم في هذه الشركة بحصته أو بجزء منه. ومن هنا كانت نشأت الشركات المساهمة، أن هي نشأت نشأة ارتبطت بالاستعمار وبتمويل الاستعمار وبالمذهب التجاري الميركانتيلي الذي ظهر في أوروبا، والذي يعبرون عنه بلغتهم الأجنبية بما يترجم في اللغة العربية دعه يعمل دعه يمر، اللي هو المذهب الحر اللي هو منتشر الآن في العالم، اللي هو مذهب الاقتصاد الحر اللي موجود الآن. ما تحطش قيود ولا تحط حواجز على التجاريين على الرأسماليين لكي يعملوا، خلي التجارة بتاعتهم تتسع وتنتشر، دعه يعمل دعه يمر، أي يكون شركات عابرة ليس للبلدان فقط وإنما للقارات كما هو في أيامنا هذه. الشركات المساهمة وصل من نفوذها إلى أنها تستطيع أن تغير حكومات، تستطيع أن تمد نفوذها خارج حدودها الإقليمية في البلد الذي نشأت فيه. فارتبطت نشأة الشركات المساهمة بالاستعمار، وبدأت هذه الفكرة يمولون هذه الشركات بأسهم لكي يقوموا بغزو البلدان في مشارق الأرض ومغاربها. وبعد ذلك ظهرت البورصة لكي يتم تداول هذه الأسهم فيه. والعجيب أن نشأة البورصة في مصر ارتبطت بهذا الفكر. يعني من الأمور العجيبة التي نعيشها أن مصر كانت أول دولة في العالم نشأت فيها بورصة البضائع الآجلة، وكان عبارة عن القطن طبعا. طب إزاي ينشأ في مصر بورصة البضائع الآجلة سنة 1861 وكانت مصر قد أشهرت إفلاسها، دولة أشهر إفلاسها، دولة تقوم على الاقتصاد الزراعي الضعيف، دولة تدخل فيها وزيران أحدهما فرنسي والآخر بريطاني لكي يتولى أحدهما إدارة المصروفات والآخر الدخول، يعني واحد وزير مالية واحد وزير اقتصاد في مصر، يعني فرضت على مصر الوصاية. يوم ينشأ فيها بورصة، أمر غير منطقي، ده البورصة دي نظام اقتصادي رأسمالي متطور جدا، وبورصة بضائع آجلة تنشأ في مصر قبل البورصة الحاضرة، قبل يبقى في تعامل حاضر يبقى في تعامل آجل، أمر عجيب جدا. ولكن على الرغم من ذلك ظهر ذلك في مصر، وذلك بسبب حرب الولايات الجنوبية والشمالية في أمريكا التي عرفت بحرب تحرير العبيد. وهذه الحرب لما نشأت شكلت خطرا على مصالح إنجلترا التي كانت الدولة العظمى آنذاك، وكانت مصانعها في لانكشاير ويوركشاير تعتمد على القطن المغزول. كانت انجلترا تلت دخلها الامبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس من المنسوجات. طب لما امريكا تتوقف عن تصدير القطن الى انجلترا
نتيجة الحرب الولايات الشمالية والجنوبية، حرب تحرير العبيد، كيف لهذه المصانع أن تعمل؟ فبدأ إيجاد البديل وهو زراعة القطن في مصر بمساحات كبيرة وشاسعة لكي تمول هذه المصانع في إنجلترا. طب كيف يضمنون أن يتم توريد القطن بهذه الأسعار إليهم؟ أنشأوا البورصة، وكانت العناصر التي أنشأتها عناصر يهودية سيطرت على البورصة إلى مسافات كبيرة، وكان منهم الإنجليز أيضا، فهي نبتة غريبة نشأت في الجسد المصري، دي بورصة البضائع. ثم أعقبها بعد ذلك بورصة الأوراق المالية، والعجيب أنها نشأت في مصر لكي يتم بيع أسهم شركة قناة السويس التي أقامها الأجانب وامتلكها الأجانب في مصر. يعني لا بورصة البضائع لنصل بها ولا بورصة البضائع لنصل بها. ثم في العصر الحالي نشأت بورصة الأوراق المالية لكي يتم من خلالها التخصيص، بيع الشركات التي كانت تمتلكها الدولة وإعادة تملكها للأفراد. طب الشركات دي هتباع إزاي؟ عن طريق أنها تحول إلى حصص، إلى أسهم يقوم الناس بشرائها وبيعها. ودي مرحلة من ضمن مراحل الإصلاح الاقتصادي، أنك تحول البورصات إلى تستخدم البورصات في تحويل الاقتصاد من الاقتصاد الموجه أو الاقتصاد الاشتراكي أو الاقتصاد المشترك كما كانوا يسمونه إلى الاقتصاد الحر أو اقتصاديات السوق. فالبورصة آلية لتحقيق الخصخصة في مصر، وهذا كله أمر نقول يعني لا شأن للمصريين به، والذين لا يحسنون التجارة كما عرف عنهم منذ قديم الزمان، يعني الحقيقة ما عندهمش دراية ولا خبرة في أمور الاقتصاد وأمور المال، لذلك تحكم الأجانب في هذه الشؤون منذ قديم الزمان بالنسبة لمصر. فأرجو أن ننتبه إلى أن هذه المشاركات والتعاملات في البورصة يمكن أن تكون معاملات حلال صرفة، إذا كنت تشتري سهم بنية إبقائه معك لكي يتحقق لك عائد حلال من الشركة التي لا تزود نشاطا محرما، دي عبارة عن المشاركة، عندك سهم موجود في الشركة يقعد 10 سنين 20 سنة 15 سنة انت شريك ولك حصة، لكن ان انت تشتري النهاردة وتبيع الاسبوع التالي هذه هي المقامرة بعينها، والله سبحانه اعلى واعلم. بالنسبة للسؤال الذي كنا نتحدث فيه وهو عن حكم الحقن في رمضان، بالنسبة للحقن في نهار رمضان بينا أن بحث الشيخ محمد بخيت المطيعي والذي عنه نقل أهل العلم بعد ذلك انتهى إلى أنها لا تؤدي إلى الفطر، واستثنى من ذلك حقن الكلوكوز أو الحقن المقويات. بالنسبة للبخاخة التي يأخذها مرضى الرب ونسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم، بينا أن المجمع الفقهي انتهى إلى أنها لا تؤدي إلى الفطر، استندوا إلى أنها عبارة عن غاز مضغوط، وقالوا أيضا بأنها لا تصل إلى المعدة وإنما تصل إلى الرئتين. وبعض المعاصرين قالوا بأن هذا لا يميلون إليه وقالوا بأنها تؤدي إلى الفطر، وبعضهم قال أن البخاخة يدخل في تركيبها الماء وأنه يصل إلى المعدة، وهذا أمر لا علم لي به. ومن ثم فإن كان ما ذهب إليه المجمع الفقهي وهذا ما تميل النفس إليه لوجود المتخصصين فيه من أهل الطب ومن أهل الشرع، إن البخاخة لا تصل إلى المعدة وأنها عبارة عن غاز مضغوط، فعلى ذلك فإن البخاخة لا تؤدي إلى الفطر، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لسؤال من الأسئلة التي بقيت معنا من اللقاء السابق، كان أخ كريم يسأل عن حكم سب العلم، والحقيقة أنا تعجبت لما الأخ الكريم سأل هذا السؤال، أنا بحسب سب العلماء، لكن أكدت عليه مرة أخرى سب العلم، قال نعم سب العلم ويكره العلم. وطبعا نقيض العلم هو الجهل، وعلى ذلك فالحقيقة هذا سؤال عجيب، إن إنسان ينقض العلم ويسب العلم لابد أن ذلك سببه هو الجهل. فرب العزة سبحانه ميز أهل العلم كما في كتابه بأنهم شهداء على وحدانية الله عز وجل، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالمولى سبحانه اصطفاهم ليشهدوا على وحدانيته ورضاهم شهودا على ذلك. رب العزة سبحانه رفع بالعلم ليس قدر الإنسان فقط، وإنما قدر الحيوان. ففي كتاب الله عز وجل في سورة المائدة: ورب العزة سبحانه يبين للمؤمنين ما أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. رب العزة سبحانه يبين أنه أحل لنا صيد الكلب المعلم وصيد الصقر المعلم، فرفع بالعلم ليس قدر الإنسان وإنما قدر الحيوان، فأباح صيد الكلب المعلم وصيد الصقر المعلم، بينما يحرم علينا أن نأكل صيد الكلب الجاهل. بل لو اجتمع مع الكلب المعلم كلب جاهل ما حل لنا أن نأكل الصيد. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي بن حاتم وقال أرسل كلبي، فقال: فما أمسك عليك فكل، أو ما قتل فكل، وما أكل منه فلا تأكل. يعني إذا أمسك بأرنب مثلا، هذا الأرنب أمسك به ميتا، يعني وكان صاحي وأمسكه الكلب خنقه مثلا فمات، يجوز أن آكل منه؟ نعم، وليس بميتة، ليس بميتة، استثناه المولى سبحانه وتعالى وبين أنه حلال، لأنه لو أمسك الصيد حيا ما كان هناك مشكلة، لأنك ستقوم بتزكيته الزكاة الشرعية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قتل فكل، وما أكل منه فلا تأكل. لا يأكل مما أكل كلبه المعلم منه، نعم، لماذا؟ لأنه إنما اصطاد لنفسه، إن أمسك الصيد فأكل منه صار ميتا وحرم علينا أن نأكل منه، وإنما إن أمسكه حتى وإن قتله فهو حلال، يجوز لك أن تأكل منه ولا تثريب عليك في ذلك. يقول عدي، عفوا نتم بعد أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرة الشيخ، لي عندي سؤال. كنا في تجارة احنا وشريك، شريك لنا معنا هو بالعمل ونحن بالمال، ونتاجر في الغنم وكل المصاريف ندفعها، وهو مع العمل، وكان يسرقنا هذا الشريك، يبدل الأغنام ويسرقنا، وبعد ذلك بعد 6 أو 7 أشهر اتضحنا أن طلعنا بالخسارة. هل الخسارة نأخذها لوحدنا أم يدخلوا معنا في الخسارة؟
طيب حضرتك بالنسبة لللفظ اللي حضرتك بتقولي كان بيسرقنا،
نعم،
حضرتك عرفت منين انه كان بيسرقكم؟
لأن الغنم الذي أخذناه مبدل، ليس هو بالذات الذي اشتريناه، يبيع ويشتري بأقل ثمن، يبيع بأكثر ثمن ويأخذ لنفسه ويشتري بأقل ثمن.
يعني حضرتك مثلا الشركة دي كانت في كم خروف مثلا؟
200.
طب أنا حافظ شكل 200 خروف،
نعم،
يعني أنا حافظ شكلهم وعارف،
نعم،
شكله لما عنده 6 شهور كان إيه ولما بقى عنده سنة كان،
نعم،
إيه،
نعم.
لا، فأنا معلش، أنا بس عايز حضرتك إن إحنا أولا الإنصاف مطلوب.
أيوة،
يعني مش معنى إن أنا كنت شريك مع واحد وتعرضت لخسارة إن أنا أسرقه.
لا، كنا لما نخسره لنفسنا، أما هذا سرقنا.
طيب، هو عموما أمره إلى الله، أنا بس بكلم حضرتك عشان أخشى أنك تقع في الغيبة المحرمة.
نعم،
أنت معي حضرتك؟
نعم.
يعني إحنا بنرمي إنسان الآن ونتهمه بأنه سارق، فإن لم يصح ذلك نأسم عند الله عز وجل.
لا، نحن متأكدين أنه سارق.
طيب، نسأل الله أن يعفو عنه. هو حضرتك بالنسبة للشركة اللي بتتم برأس المال من جهة وبالعمل من جهة أخرى، الخسارة فيها،
الخسارة الذي يدفع رأس المال،
الخسارة على رأس المال. طب هو، نعم، خسر إيه؟ خسر جهده، يعني لما واحد يقعد 6 شهور ما بيشتغل بدون أجر، ما هذه خسارة متعرض لها. فإن كان هذا الرجل عنده غلول يعني اتصال، طبعا نتلقى اتصال إن شاء الله ونكمل بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيوة يا دكتور، كنت عايز نسأل حضرتك على بعض الحاجات كده، معلش استحملني. أنا والدي توفى وهو يعني إيه الحمد لله يعني متأثر.
لا أنا الله يرضى عليك يا أخي الحبيب، أنا عايز سؤال محدد بعد إذنك.
طيب، هو في بعض الديون.
نعم.
طبعا اللي هي الديون اللي هي كانت سلفيات أو بخصوص الحياة المعيشة اتسددت.
نعم.
تمام. في ديون بالنسبة للشغل للتجارة، هل الديون دي تتسدد مع التجارة مع الشغل ولا لازم تتسدد على طول؟
ديون تجارة يعني ايه حضرتك؟
يعني مثلا انا مثلا هو عنده ورشة او مصنع.
نعم.
ماشي، بياخد خامة من اي من الناس بتتصنع وبتتوزع.
نعم.
طبعا بتبقى اتفاق مثلا على دفع او على مهلة او على كده.
نعم.
طبعا هو لما توفى هو اللي كان شايل المسؤولية دي، دلوقتي هو ما توفى، المفروض اللي انا اسد كل الديون دي او اللي هي كانت داخلة في التجارة بتتسدد زي ما هو كان متفق؟
طيب، بالنسبة للسؤال ده انت حضرتك بتتكلم وصحح لي برضو ان انت ليك اجل في الدين، مش كده؟
اه.
ان انت ليك اجل في الدين، يعني مثلا في ديون عليك مكتوبة لشهر يناير وشهر فبراير وكده يعني، تمام؟ أي. الفكرة حضرتك هنا، هل الانسان لما يموت ديونه بتحل ولا لا تحل؟ يعني ذمته المالية تنتهي، مش كده؟
اه.
فاجل الدين كما قال اهل العلم يسقط، يعني كل الديون بتبقى حل عليه، تمام؟
اه.
لكن حضرتك النهاردة طالما في تجارة شغالة والتجارة زي بيقولوا لها دولاب، يعني بيخش فيها ويخرج منها وحاجات زي كده، فحضرتك تمسك مع هؤلاء التجار بإيه؟ بالأجل اللي موجود عندك، لأن احنا النهاردة للأسف الشديد ما نعرفش إلا من رحم الله عز وجل نظرة الميسرة. يعني إن أنا أجد أتوقف عن السادة ولا أنا معسر، ما فيش حاجة اسمها نظرة الميسرة، إما أن تقضي وإما أن تربي عند كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. فلشدة الأسف نظرة الميسرة هذه لا تعرف في غير الإسلام. كان الرومان فيما مضى الإنسان المدين يسترق بدينه، يعني كان يبقى إنسان حر، لما يبقى عليه دين يصير عبدا رقيقا لدائنه، ثم بعد ذلك إذا استدان الرقيق فإنه يقتل بدينه. يعني شوف أمر الدين كان أمر عندهم إزاي، يباع ويصير عبدا مملوكا لدائنه بالدين. الإسلام لما جاء في بيئة جاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، التعامل بالديون فيها كان معروفا، لدرجة لما أرادت قريش أن تبني الكعبة لما أصابها سيل هدمها، فأرادوا أن يبنوا، قالوا ولا نضع فيها درهم ربا ولا مهر بغي. فسبحان الله، إن هذا الموقف يحتاج منا لتأمل. اتفقوا أن لا يضعوا في الكعبة لا مهر بغي، يعني كسب محرم والعياذ بالله من الضعارة والزنا وغير ذلك، ولا مالا حراما ولا درهم ربا. سبحان الله، فقصرت بهم النفقة. لما اشترطوا هذا الشرط لم يستطيعوا أن يبنوا الكعبة، سبحان الله، فجاءت قليلة عن قواعد إبراهيم كما بيّن صلى الله عليه وسلم، ثم بناها الزبير لما ولي الخلافة، ثم نقضها بعد ذلك عبد الملك بن مروان كما تعلمون. فعلى ذلك النفقة قصرت بهم، النفقة الحلال لم تستطع أن تكمل بناء الكعبة، فبنوها على النحو الذي هي عليه الآن. أقول سبحان الله، وعلى الرغم من ذلك لم يكونوا أهل حيل واحتيال على شرع الله، يعني على الرغم من شركهم وكفرهم، لكن قالوا لا نضع فيها إلا مالا حلالا، التزموا وامتثلوا بهذا الأمر، ولم يلجأوا إلى الحيل كما يفعل كثير من الناس، يستحلون محارم الله عز وجل بأدنى الحيل. فالربا كان معروفا في الجاهلية. فانظر أخي الحبيب، رب العزة سبحانه يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبين رب العزة سبحانه في هذه الآية أمرين: الأول وجوب نظرة الميسرة، يعني وجوب إمهال المدين إلى أن تتحسن أحواله، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظرة الميسرة هذه واجبة، ليست منا يمتن بها الدائن على مدينه، لأن المال مال الله عز وجل، يؤتيه من يشاء، المولى يستخلفك في هذا المال. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في هذا المال، تأتمر فيه بأمر الله وتنتهي فيه عما نهاك الله. إياك أن تقول من حكم في ماله فما ظلم، هذا لا يعرفه الإنسان الإسلام. ليس المال مالك، وليس لك حرية التصرف، وإنما أنت مقيد بأوامر الشرع، افعل ولا تفعل ولا تفعل، أنت بين ذلك، بين أمر تمتثله وبين نهي تنتهي عنه. فنظرة إلى ميسرة، نظرة الميسرة واجبة، وتأسم إن لم تفعلها. لكن هل هذا الآن يعرف؟ أبدا والله، إلا من رحم الله. وأدل شيء معاملات البنوك، يجدول الدين ويزيد لك في الفائدة نظير الأجل. سبحان الله، من عجز عن سداد أصل المال تزيد عليه الفائدة، سبحان ربي العظيم. أما الإسلام فجاء بنظرة الميسرة التي لم تعرف قط قبل ذلك، فنظرة إلى ميسرة. بل وندب الله عز وجل، وهذا هو الأمر الثاني الذي يبينه ربنا عز وجل، ندب تفريج كربة المعسر بالعفو عنه، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إن عفوت عن هذا الدين وتركته حسبة لله للمدين المعسر، فلك خير عند ربك سبحانه وتعالى. وانظر حينما يعدك بالخير المولى سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال رجل في من كانوا قبلنا في كتاب أحاديث الأنبياء، لم تكن له ثمة حسنة إلا أنه كان يتعامل مع الناس، كان تاجرا، فكان ينذر المعسر بل ويعفو عنه، يقول لغلمانه تجاوزوا عن المعسر. سبحان الله، فعفى الله سبحانه وتعالى برحمته عنه لعفوه عن عن هؤلاء المعسرين. وكأن المولى سبحانه ولا أتألى على ربي يقول نحن أولى بالعفو منك. فهذه الحسنة التي كانت لهذا الرجل في شرع من قبلنا، وانظر في شرعنا، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. نظرة الميسرة واجبة، والتصدق بالدين على المدين المعسر مستحب، ولكن انتبه واحذر، فبعض الناس يتربحون من أكل مال الناس بالباطل ويدعون الإعصار وليس كذلك. فهؤلاء والعياذ بالله من يخادعون، هؤلاء يأكلون سحتا سحتا، كما يبين صلى الله عليه وسلم لقبيصة بن مخارق الهلالي وما سواها يأكلها سحتا سحتا، والحديث في صحيح مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه رحمة الإسلام بالناس. الرجل الذي عليه دين ينبغي أن يعلم أن الدين قد يقف حائلا دون دخوله الجنة. وانظر إلى سعد بن الأطول رضي الله عنه وأرضاه، لما مات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، أخوه يريد أن يقسم ماله بين ورثته، يقول صلى الله عليه وسلم إن أخاك مرتهن بدينه، مرتهن محتبس، كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بكسبها وبسعيها. إن أخاك مرتهن محتبس، محتبس عن ماذا؟ عن دخول الجنة. الشهيد الذي قتل فداء لدين الله يحتبس عن دخول الجنة بالدين الذي عليه. نعم، فذهب فبحث عن دائنيه فأدى إليهم كل حق كان عليه، غير دينارين ادعتهما امرأة ولم تقم عليهما بينة. قال صلى الله عليه وسلم اعطها فإنها صادقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل عن شيء من عمل المدين الميت، عفوا، لم يكن يسأل عن شيء من عمل الميت، وإنما كان يسأل صلى الله عليه وسلم عليه دين، فإن قالوا نعم لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وإلا صلى عليه صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من مات وعليه دين، نعم، فأية حسرة هذه. عوف بن مالك الأشجعي لما صلى على جنازة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع إليه وهو يدعو لهذا الميت، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، إذا بعوف رضي الله عنه يقول: فوالله لقد وددت أن أكون أنا هذا الميت من كثرة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يغبط الميت على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فأية حسرة هذه التي يتعرض لها من مات وترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لأنه لم يؤدي الدين. إذن ديننا يحقق التوازن بين كافة المصالح، لا تبغي مصلحة على مصلحة. أنت ينبغي أن تعلم خطورة الدين، ثم إن عجزت عن سداده لأمر يخرج عن يدك فدائنك مأمور بأن ينظرك نظرة الميسرة، وأنت مأمور بأن تؤدي إليه وقت أن تتهيأ لك الأسباب. ويندب للدائن أن يفرج كربة المعسر بأن يضع عنه الدين ويتصدق عليه صدقة، ولكن لا تحتسب من مال الزكاة، ولا يقول: هذه من زكاة مالي، فهذا لا يجوز، والله سبحانه أعلى وأعلم. نقول أيها الإخوة الكرام، وهذه عودة إلى ما كنا نتكلم فيه، رفع الله قدر الحيوان بالعلم وليس قدر الإنسان فقط، فأحل لنا صيد الكلب المعلم وصيد الصقر المعلم، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وعدي بن حاتم رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصيد بكلبه الذي يرسله، قال: ما أمسك عليك فكل وإن قتله، وما أكل منه فلا تأكل. قال: فإن وجدت معه كلبا آخر فلا تأكل. يبقى إذا وجد كلب غير معلم، كلب جاهل مع الكلب المعلم، فها هنا لا يجوز أبدا بحالة من الأحوال أن تأكل من هذا الصيد، لأن الأصل في الذبائح التحريم. الذبيحة محرمة إلا إن زكيت الزكاة الشرعية، وهذا أصل هام ينبغي أن نعض عليه بالنواجذ. إن جهلنا أذبحت هذه الذبيحة ذبحا شرعيا وزكاة شرعية صحيحة أم لا، فالأصل أنها محرمة، هذا ينبغي أن ينتبه إليه. ليس الأصل في الأشياء الإباحة، أقول هذا لا ينطبق على كل شيء، فهناك قواعد كلية أخرى بيّنها أهل العلم. الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في العادات الحل، والأصل في الفروج التحريم، والأصل في الذبائح التحريم. ينبغي أن ينتبه إلى هذا، الأصل في الذبائح التحريم إلا إن زكيت الزكاة الشرعية الصحيحة فصارت حلالا بأمر الله عز وجل. رفع الله قدر الحيوان بالعلم، فكيف بالإنسان؟ وانظر أخي الحبيب إلى أهل العلم الفضلاء، كيف كان بعضهم يعرف لبعض قدره. الإمام الشافعي يقول: قرأت الموطأ عند مالك فكنت أصفحه صفحا رقيقا، يقلب الولقاء الورقات بغير صوت يسمع، وانتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فبأمر الله عز وجل نفتتح اللقاء القابل إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء بتتمة الإجابة عن هذا السؤال، وهو عن سب العلم، فما يليق أن نختصر اختصارا يخل بالمعنى الذي نريد أن نبينه، فنكتفي بهذا القدر بأمر الله، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء نلتقي في الأسبوع القابل بمشيئة الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.